السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
هذا السائل أخوكم في الله أبو صالح يقول: ما حكم من يصلي ولا يزكي وهو يعتقد بأن الزكاة فريضة مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث، وقد قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرنها بالصلاة في كثير من الأحاديث، يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما بعث معاذ اليمن قال له عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حين جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذون من أنيائهم وتردوا في قرائهم. الذي يبخل بالزكاة هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة، متوعدا بالعذاب يوم القيامة، كما في قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كان لكم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وصح أن النبي أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة الذي لا من يؤدي زكاته ويؤتى بكنزه فيحمى عليه في نار جهنم فيكوى به جبينه وجنبه وظهره كلما برد فعجزه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو متوعد بالنار على خطر عظيم، لكن لا يكفر، يكون عاصي إذا لم يجحد وجوبه، يعلم أنها واجبة ولكن بخل، يكون عاصي وأتى كبيرة عظيمة من هو وعدنا لها بالنار وهو على خطر من دخول النار، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: بعض الناس إذا كان الماء قليل يستنجي به ثم يتيمم، هل يجوز له ذلك؟ يقول: بعض الناس إذا كان الماء قليل يستنجي بهذا الماء القليل ثم يتيمم.
نعم، يستنجي بالماء ثم يتيمم، لأن الاستنجاء ما في التيمم، نقول من زعلة، لكن لو تيسر أنه يستجمر، إذا تيسر له تراب أو لبن يستجمر ويترك الماء للوضوء، يكون هذا أولى. إذا كان يعرف الاستجمار يستجمر 3 مرات فأكثر، حتى يوقي المحل باللبن أو بالمناديل أو بالتراب، حتى يوقي المحل الدور والذكر بالماء بالتراب أو بالمناديل الخشنة أو باللبن 3 مرات أو أكثر، ثم يترك الماء للوضوء لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، يكون هذا أولى إذا تيسر ذلك.
هذه السائلة هم رشيدة من اليمن الخضراء، تقول: سماحة الشيخ، أحيانا أكون في مجلس ومعي بعض من النساء، فيدخل علينا الرجل الكبير في العمر فيسلم ويمد يده للمصافحة، وأنا لم أمد يدي، لكن النساء الذي معي يغضبن علي، هل هذا العمل صحيح أم لا؟
المرأة لا تصافح النساء، لا تصافح الرجال من غير محارمها، ولكن يرد عليه يقال: وعليكم السلام. أما أن يصافح لا، لا تجوز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، إنما تصافح محرمها كأخيها وأبيها، أما الأجناب لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله
إليك. عليك أن تنكري عليهم، إذا صافحوا أنكري عليهم وعلميهم وأرشديهم، بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة أم رشيدة من اليمن سماحة الشيخ: ما الحكم في كثرة الحلف بالله خاصة إذا كان على شيء نعتقده صحيح؟
لا ينبغي كثرة الحلف. يقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. فينبغي الإنسان أن يعالج الأمور بغير اليمين وإن كان صادقا، لأن كثرتها تجره إلى الكذب. فينبغي المؤمن أن يتحرز من كثرة اليمين ولو كان صادقا، ويحل مشاكل بغير اليمين.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة من اليمن تقول: سماحة الشيخ، عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي، فما الحكم في ذلك؟ هل صلاتي صحيحة؟
الواجب تغطي الأقدام، لا يعني أكثرها العلم وجوب تغطي الأقدام، فعليك أن تغطي، والماضي نسأل الله أن يعفو عنك، لكن في المستقبل عليك أن تغطي أقدامك بالشعاريب بالجوارب أو بثوب طويل حتى تغطى الأقدام، كما في حديث سلمة لما سئلت وهو مرفوع: هل المرأة في درع وخمار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميه.
في آخر أسئلة السائلة من اليمن أم رشيدة اليمن الخضراء تقول: إذا دعاني الزوج من أجل أن يعلمني العلم الشرعي ولم أجبه، حيث أنني أغلب الأوقات مشغولة في البيت، هل أعتبر بذلك آثمة؟
يخشى عليك من ذلك. الواجب عليه طاعة زوجك، إذا دعاك أجيبي، إذا دعاك أجيبي، إما أن يأمرك بشيء وإما إذا أن تكون له حاجة، فالواجب عليك أن تجيبيه، إلا من ضرورة لا تستطيع معها الإجابة، وإلا فالواجب الإجابة.
هذا السائل يا سماحة الشيخ يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي، وأيضا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟
لا بد أن تكون سليمة من العيوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أربع ذات الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيئة التي لا تنقي، ولها يضحى بأعظم القرن والأذن، لأن هذا أكثر قرنه أو أذنه. لابد يراعى فيها سلامتها من العيوب، سواء كانت ضحية أو هدية.
هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟
المشروع أن يتلفظ ويقول: اللهم إنها منك ولك، هذه الضحية أو فلان، مثل ما كان النبي يتلفظ. وكذا في الهدية يقول: بسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية فلان، وإلا يكفي النية، يقول: بسم الله والله أكبر، وإن قرأ أن صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال: اللهم تقبل من فلان، فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية بسم الله، والأفضل يقول معها: والله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: محمد وآل محمد في الضحية. أما الهدي يكفي النية، الهدي يكون الهدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور، يكفي النية ويقول: بسم الله والله أكبر.
هل الأضحية سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟
الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات، كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بتبشرين، أحدهما عن محمد بن وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يا سماحة الشيخ، السائل خالد من القصيم يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما حكم صبغ اللحية بصبغة سوداء قاتمة؟
لا يجوز صبغ اللحية ولا غيرها بالسواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه والد الصديق رأسه ولحيته كالتلعمة بياضا، قال لأبي بكر: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فلا يجوز تغيير الشيء بالسواد، لا من المرأة ولا من الرجل، لكن بالسواد مع الحمرة، يكون بين السواد والحمرة
ليس بالسواق، لكن بين السواري والحمرة أو بالحمرة أو بالصورة لا بأس.
يقول السائل من القصيم سماحة الشيخ: هل يجب أن نحترم وجهة نظر الغير في الأمور المباحة، مثل أن فلان صوته أو صوت قراءته أفضل من الآخر، خاصة وأن الناس لا يقتنعون برأي الآخرين إلا عند المشورة وليس في النقاش؟
لا بأس، على سبيل النصيحة، فلان أحسن صوت أو أحسن ترتيل، النصيحة لمن يريد أن يستمع ويستفيد لا بأس بهذا، لا على وجه الغيبة أو الإنكار، ولكن على بيان، على سبيل البيان، أن فلان أحسن قراءة من فلان أو أحسن ترتيلا من فلان، حتى يستفيد منه من يريد سماع قراءته.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل من القصيم يقول: عندما تبت إلى الله وأحمد الله على ذلك من ذنوبي وهي عظيمة ندمت عليها، ولكنني الآن وبعد مدة أصبحت لا أبكي عندما أذكرها، ولكنني نادم جدا، هل هذه درجة من درجات الفتور؟
يكفي ندمت عليها وأقلعت منها وعزمت أن لا تعود فيها، هذه التوبة، ولم أبكيت. التوبة شروطها ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم لا يعود فيه، العزم الصادق. فإذا تمت الثلاثة تمت التوبة والحمد لله وكفر الله خطيئة. وإذا كان الذنب يتعلق بالغير فلا بد من أن الله عزم، وهو استحلال الغير أو إعطاءه حقه. إذا كان عندك مظلمة من إنسان، إما أن تعطيه حقه وإما أن تستبيحه، فإذا سامحت تمت التوبة، هذا شرط الرابع في من عنده حق للغير.
سماحة الشيخ، بعض الشباب يتحدث عن أعماله السابقة في المعاصي، هل له ذلك وقد تاب منها؟
لا ينبغي التحدث بها، بل يحمد الله الذي من عليه بالتوبة، ولا ينبغي يخبر الناس بذلك، بل يحمد الله ويشكره الذي من عليه بالتوبة.
حفظكم الله. كيف تدمع العين ويخشع القلب عند الدعاء أو التلاوة أو الصلاة، وما هي الأمور المعينة على ذلك؟ مأجورين.
من الأسباب المعينة على ذلك أن يذكر أنه بين يدي الله، وأنه يترك كلامه، وأن البكاء من خشية الله من أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. يتذكر هذه الأمور حتى يخشع قلبه وتدمع عينه. يكون عند التلاوة قد أقبل على تلاوته خاشعا متدبرا، يتذكر عظمة الله وكبرياءه وعظيم حقه وعظم كلامه وأنه أفضل الكلام، ويتذكر أن بكى من خشية الله من أسباب المغفرة ومن أسباب السلامة من النار.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: كيف التحرز من شرار الإنس جزاكم الله خيرا؟
يتحرز منهم بالبعد عن مخالطتهم، لا يخاطر الأشرار ويبتعد عنهم حتى يسلم من شرهم، يحرص على صحبة الأخيار. فمن حرص على صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار سلمه الله من شرهم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل: أولا في الفقرة الأولى، ما هي حقيقة التوكل؟ وهل التوكل على الله يكون بالإلحاح بالدعاء مع كثرة الاجتهاد في فعل الصالحات؟
التوكل على الله والاعتماد عليه والتوكل إليه في أمورك كلها مع العمل، تفوض أمورك إلى الله وتعلم أنه سبحانه العالم بحالك، وأن كل شيء بيده، وأنه إن لم يعنك لم تنفع أعماله ولم تستطع أن تعمل، فتعتمد عليه جل وعلا كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تعتمد عليه في إعانتك وفي قبول عملك، تسأله العون والتوفيق والقبول، هكذا مع فعل الأسباب. تعتمد على الله وتسأله العون والتوفيق مع البدار بالسبب، مع العمل، مع جد في العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، أخوكم حا سين نون، يقول: سماحة الشيخ، بأنه شاب يعيش مع أخيه المتزوج في بيت واحد، والبيت أبيه، وزوجة الأخ تقوم بجميع الأعمال المنزلية، وأيضا يسكن معهم الأم، هل يجوز له أن يعيش معهم في هذا البيت أم لا؟
نعم يعيش معه لكن لا يخلو بزوجة أخي، لا يخلو بها ولكن يعيش معه، ولكن يبتعد عن الحلوة بزوجة أخي لأنها ليست محرم له.
نعم. من أسئلته يقول: يوجد بعض الناس الذين يقومون بأداء الصلاة ويكونون تاركين للصلاة في نفس الوقت، وأضطر أن آكل معهم، هل يجوز أن نأكل مع الذين لا يؤدون الصلاة أو يتركون الصلاة؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع النصيحة، مع نصيحتهم، فإن لم يقبلوا فاهجرهم ولا تأكل معهم، لكن إذا دعت الضرورة إلى أكل معهم فكن ناصحا لهم موجها لهم إلى الخير، محذرا لهم من ترك الصلاة ومنيا لهم أن من تركها كفر، لعل الله يهديهم بأسبابه، فإن لم يستجيبوا فاهجرهم ولا تجالسهم ولا تأكل معهم، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يوجد في بلدي البعض من النساء ترتدي ما يسمونه بالقناع، وهو عبارة عن قطعة من القماش الأسود، ويكون مقاس هذا القناع متر في متر، هل يغني ذلك عن الحجاب مع أنه يغطي الوجه ولكن تبقى اليدين ونصف الوجه العلوي؟ أفتونا يا سماحة الشيخ.
لا بد من لباس يسترها كلها، يستر رأسها ووجهها ويديها على الرجال، سواء سمي قناع ولا غيره، لا بد أن تعتني بما يسترها، ما يستر كفيها وقدميها. نعم. تستر كما تستر وجهها تستر كفيها وقدمها، لأنها عورة كلها، النبي عليه يقول المرأة عورة. نعم.
يقول السائل: ما حكم المرور من أمام المصلي فضيلة الشيخ؟
إذا كان له سترة يكون من وراء السترة، تمر من وراء السترة، أما إن كان ما عنده سترة تبتعد عنه أكثر من ثلاث ذرة، تكون بعيد عن محل قدميه أكثر من ثلاث ذرة حتى لا تمر بين يديه.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل بالنسبة للنساء؟
إذا كانت الحبوب تنفع ولا أضر، إذا كانت تنفع ولا أضر فلا بأس، إذا اتفقت مع الزوج على منع الحمل لمضرب لأسباب شرعية من مضرتها أو رضاعها أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها، ثم فتعطي الحبوب التي لا ضرر فيها لا بأس إذا ضرر عليها الزوجان لمصلحة شرعية.
أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: ما حكم تقديم الهدية بالنسبة للمعلمات سماحة الشيخ في آخر العام الدراسي؟
ترك هؤلاء لا تعطي هدية، لا يعطيها هديات، لا تقدم الطالب هدية، لأن الهدية للمعلمة قد تفضي إلى المحاباة والحيف، ولا ينبغي المعلم أن تقبل هدايا الطالبات لأن هذا قد يفضي إلى اتهامها أو حيفها، ولأنها بمنزلة العمال، وهدايا العمال غلول، فينبغي للأمير والمعلم عدم قبول الهدايا من تحت يده حتى لا يجره ذلك إلى الحيف والظلم.
أحسن الله إليكم. استهلك رسالة السائلة أختكم في الله الشيماء من جمهورية مصر العربية، لها مجموعة من الأسئلة. تقول: الشيماء من جمهورية مصر العربية السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل صلاة التسابيح لا تصلى لأن حديث هذه الصلاة مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يصح لنا أن نصليها؟ ولقد صليت ذلك وأنا في المسجد الحرام، فهل أستمر في صلاتي أم أتوقف عن ذلك مأجورين؟
صلاة التسابيح حديثها ضعيف فلا ينبغي لك أن تفعليها، حديثها ضعيف لا يصح، وصلي في الصلاة العادة من غير زيادة بالفاتحة وما تيسر من الآيات والركوع والسجود كما تفعل في الفرائض.
من أسئلتها سماحة الشيخ حفظكم الله تقول: صلاة قضاء الحاجة هل تصلى بالدعاء المذكور أم هي بدعة؟ وما هو التناسب بين صلاة الحاجة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أخذ أمر لجأ إلى الصلاة، وهل تصلى قضاء الحاجة؟
كان من حجبه أمر فزع إلى الصلاة كما قال الله: يستعين بالصبر والصلاة. فإذا صلى الإنسان واستعان بربه في سجوده وفي آخر الصلاة على الحاجات التي تهمه كله طيب، ولا أعلم حديثا صحيح باسم صلاة الحاجة، لكن هذا يظهر من قوله جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة. ومن الحديث كان الذي إذا حزبه أمر فجاء إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الطهور ثم يستغفر من ذنبه إلا غفر الله له. ما من عبد يتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله غفر الله. فالمقصود أنه إذا استعان بالصلاة في طلب ربه الحاجة أو في التوبة إلى الله كان هذا من أسباب المغفرة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج سماحة الشيخ أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما الحكمة بأن لحم الإبل من نواقض الوضوء؟
الله أعلم، علينا أن نستجيب للرسول وأن نمتثل وإن لم نعرف الحكمة، والله لا يأمر إلا بالحكمة سبحانه وتعالى، هو الحكيم العليم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحم الإبل، فعلينا الامتثال.
جزاكم الله خيرا. يقول: رجل مسافر لم يصلي صلاة المغرب، وعندما وصل إلى المدينة وجد الناس يصلون صلاة العشاء في المسجد، هل يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء، أو ينوي بصلاته المغرب ويصلي معهم ثلاث ركعات ويسلم، أم ماذا يفعل؟
يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء. يصلي المغرب ثم يصلي معهم العشاء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أخت سائلة تقول بأنها فتاة ملتزمة بفضل الله، ومن الله عليها بالتقوى وحلاوة الإيمان وغض البصر، علما تقول بأنها في جامعة مختلطة وأسرتها غير ملتزمة وتلبس الحجاب بدون غطاء الوجه، فهل عليها وزر لأنها تكشف الوجه؟
لا يجوز لها دراسة مع الطالبة، مع الطالبة مختلطة بالشباب، ولا يجوز لها كشف وجه، بل يجب عليها الحجاب والبعد عن الاحتراق، ولو تركت الدراسة حتى يتيسر لها دراسة غير مختلطة، لأن الدراسة المختلطة وسيلة إلى شر كبير. إذا كان مع الأولاد في الصفوف، صفوف الدراسة، وليس لها كشف الوجه، بل عليها، الله يقول: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية، والوجه من أعظم الزينة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الأخت السائلة تقول: أرجو من سماحتكم بيان السنن الراتبة وغير الراتبة والنوافل، وتوضيح هذا الأمر، لأنه يلتبس علينا ما عدد هذه الصلوات مأجورين.
السنة الراتبة 12، ثنتين قبل صلاة الصبح، وأربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، 12. وإن صلى بعد الظهر أربعا كما صلى قبل أربع هو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ويستحب له يصلي أربع قبل العصر، تسعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى أربع قبل العصر. ويستحب يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، بعد أذان المغرب بعد أذان العشاء ركعتين قبل الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذان صلاة، بين كل آذان صلاة. ثم قال في لمن شاء، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث: لمن شاء. ويستحب صلاة الضحى ركعتين أو أكثر، أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، سنة صلاة الضحى. والتهجد بالليل، يصلي ما تيسر من الليل، ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، والأفضل 11 أو 13 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يسلم من كل ثنتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. هل قراءة سورة ياسين قبل كل عمل لها فضل في قضاء هذا العمل؟
ليس لها الأصل، ما لها أصل، هذا بدعة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى كل قرض جر نفع فهو ربا؟
كل قرض يجر عليه نفع، إذا أقرضت زيد 1000 ريال وأعطاك كسوة أو أهدى إليك فاكهة أو ما أشبه ذلك، هذا من الربا. أو أسكنك في البيت بدون أجرة، أو أعطاك السيارة تستعملها بدون أجرة، هذا جرى، هذا من الربا، لأن أعطاك إلا من أجل الأرض.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.